بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
ثم قال الشيخ رحمه الله: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. فالطمأنينة أيها الإخوة، الطمأنينة في الأركان جميعا من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. وعلى هذا يدل حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردده مرارا، كل مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكونه لم يطمئن في صلاته. ثم قال رحمه الله: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. هذه جملة أيها الإخوة من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق التي جاءت بها الشريعة، وكل منها له أدلته من الكتاب والسنة، ومدارها على فعل الخيرات وترك المنكرات. ثم قال رحمه الله: وفي هذا فائدة مهمة لطالب العلم، وهو أنه لا يكفي لطالب العلم أن يتقن مسائل العقيدة ومسائل العلم وينصرف عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، مما فيه حسن معاشرة للخلق وإصلاح بين الناس وغير ذلك. فإن بعض طلبة العلم يكون فيه نوع جفاء في معاشرة الخلق، فهو منكب على ضبط العلم وتحرير مسائل الاعتقاد والعمل، ولكنه فيما بينه وبين الناس، بل حتى فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يكون كما ينبغي. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على التوازن في جميع أموره، وأن يأتي كل خصلة من خصال الإيمان، حتى لا يفوته الخير، وحتى لا يسيء الناس الظن به وبعامة طلبة العلم. فينبغي ولوج جميع هذه الأبواب من أبواب الخيرات قدر المستطاع. ثم قال رحمه الله: ويتحابون في الدين، ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه. هذه أيضا من المسائل المهمة، وهو الحب في الله والبغض في الله، فإنها أوثق عرى الإيمان. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فينبغي أن يكون مدار الحب والبغض والموالاة والمعاداة على أمر الدين، فيحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، كما أنه ينبغي اتقاء الجدال في الله والخصومات فيه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولا خير في الجدل أيها الإخوة، فإنه أفسد من كان قبلنا. وينبغي لطالب العلم أن يرضى بنفسه، وأن يطهر علمه من مسائل الشغب والخصومات واللغو، مما يلد لبعض المشاغبين والبطالين الاشتغال به. فإن من الناس عافانا الله وإياكم ما أن يسمع بخصومة أو شغب أو خلاف حتى يطير بها في كل مطار، ويتحدث بها في كل مجلس، ويجمع لها من الأوراق والأشرطة وغير ذلك ما يثير به الخصومة والشغب بين المسلمين. وينبغي لطالب العلم أن يترفع عن هذا، وأن يكون على خلق كريم، وأن يبتعد عن الخوض في أعراض الناس والوقيعة فيهم وتصنيف العباد وغير ذلك مما ابتلي به كثير من الناس في هذه الأزمنة، وأن يعلم أن للعلم مقاما وقدرا وجلالة لا يليق أن تلطخ بهذه الأغلوطات. ثم قال رحمه الله: ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أهل الأهواء ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. نعم، هذا من ثمرة حبهم في الله وبغضهم في الله، فإنهم إذا أحبوا في الله أبغضوا من ابتدع في دين الله ومن أراد إضلال عباد الله، وعادوا أصحاب الأهواء والجهالات. قال: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. عندكم هذه الجملة؟ لكن عندكم من قوله ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم هي ساقطة من بعض النسخ. نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول ذلك في أصحابه لا تثبت، فإن هذا الحديث قد ضعفه الألباني رحمه الله وذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقال غيره هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول. قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. لا شك أيها الإخوة أن اتباع سبيل السلف هو النجاة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم.
هنا انتصف الشريط.
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم القرون المفضلة. قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. قد عرفنا فيما مضى البدعة، فمن يذكر تعريفها؟ ذكرنا تعريفا للشاطبي وليد. التعبد، نعم، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل ومضاهاة الشريعة، هذه هي البدعة. قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، هذه هي طريقة السلف في معاملة أهل البدع، مجانبتهم ومقاطعتهم وهجرانهم وعدم مجالستهم ولا مناظرتهم، اللهم إلا أن يكون في مقام يخشى من ضررهم على الناس، فحينئذ يقيمون عليهم الحجة ويردون باطلهم. وفائدة هذه الطريقة أيها الإخوة أنها تميت البدعة. أما إذا كان كل مبتدع أجلب بخيله ورجله وشغب ألقينا له بالا وقمنا نوجهه في المجالس ونجعل له مقاما، فإن هذا ينشر بدعته فيظن العامة أنه من أهل العلم وأن عنده شيء، لكن إذا أهمل وترك فإن بدعته تنطمس بإذن الله تعالى. قال: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة، وفي بعض النسخ جبرية وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله علامة لأهل البدع هي أوضح علاماتهم، وهي بغضهم لأهل الحديث، بغضهم لرواة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم إياهم وازدراءهم لهم ونبذهم بألقاب السوء. لماذا أيها الإخوة؟ لأن أهل البدع يعلمون أن السنة هي السلاح الذي يستأصل شأفتهم ويحطم باطلهم، فلذلك عادوا حملتها ونقلتها، وصاروا يسبونهم ويسخرون منهم وينبذونهم بألقاب السوء. كان يقول حملت أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفارا عياذا بالله، وكنبذهم بألقاب السوء التي هم أولى بها، كقولهم حشوية نسبة إلى الحشو، يعني حشو الكلام هو الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه، وحشو الناس هم الرعاع الذين لا يؤبه لهم، والله إن أهل البدع أولى بهذا الوصف. قال وجهلة نسبة إلى الجهل، أو جبرية نسبة إلى القول بالجبر كما سيتبين لاحقا، وظاهرية لزعم أهل البدع أن أهل الحديث يجمدون على ظواهر النصوص وأنهم لا يدركون مراميها، ومشبهة لزعمهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. ثم بين الشيخ سر هذه المعادات فقال اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، فزعم هؤلاء المبتدعة من المعتزلة والجهمية وأمثالهم أن العلم الحق هو ما تلقوه عن فلاسفة اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو وغيرهم، وأن العلم النبوي ليس منطويا على علم، وإنما هو علم للعامة يجهل بالعامة تعلمه، وأما الحذاق فإنهم أرفعوا منه، هذا هو ما في قلوبهم والعياذ بالله. ثم ساق بسنده فقال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نعم، ولذلك أيها الإخوة لا تجدون في أئمة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وأمثالهم لا تجدون منهم من هو معروف برواية الحديث أو أنه من مدوني السنة، وإنما عامة مؤلفاتهم في القيل والقال لا في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ندموا على اشتغالهم بعلم الكلام، حتى قال أحد أساطينهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال عياذا بالله. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أي فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء أي فأنزل، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. قائل ذلك هو الرازي وهو من أساطين الأشاعرة، فهذه توبة منه عفى الله عنه في آخر عمره يندم فيها على اشتغاله بعلم الكلام. ثم قال أبو عثمان وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت. انظروا كيف غضب وحرد رحمه الله بمقالة هذا القائل الذي ذم أهل الحديث ووصفه بالزندقة. قال أبو عثمان: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ عياذا بالله، انظروا كيف يضيقون ذرعا بالرواية. فقال الشيخ له، يعني الشيخ أبو بكر: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا، يعني أنه وحده الطريق، وذلك لشدة مقالته والعياذ بالله وعزوفه وزهده بالسنة المطهرة.
صلى الله وسلم وبارك على عبده.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.